هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا قدما يمشي إلى خدمتك. إخواني أحبائي في الله، هذا ختام جولة من المحاضرات التي يعقدها مركز الإمام الألباني حول القرآن والدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل مقام كريم، إذ هو مهمة النبيين، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. ووصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب بقوله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عز وجل في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبلا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة النبيين، ولكن مما ينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل ميادين، فهي ليست ميدانا واحدا، وينبغي للمسلم أن يكون في جميع أحواله، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في حريته وسجنه، أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. لا أريد أن أطيل بالمقدمات، ولكن نصيبي في هذه الليلة وقفات مع يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، وقفات معه في الدعوة إلى الله عز وجل. الخطيب داعي إلى الله عز وجل، المدرس داعي إلى الله عز وجل، أعسر وأشد ميدان من ميادين الدعوة إلى الله عز وجل ذلك الميدان الذي يكون فيه الداعي والمدعو كل منهما مكشوف على الآخر. المدعو يعرف الداعي ويعيش معه ويعلم ويخمر أخلاقه، مثل حال الوالد مع الأولاد، أو الزوج مع الزوجة، أو الأستاذ مع المدرسين الذين يلازمهم. فهذا المقام مقام صعب لا تنفع فيه إلا دعوة الصادقين المحسنين. سورة يوسف من أحسن القصص، كما قال الله في أولها: إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فسورة يوسف من أحسن القصص، والقصص وكلام الله يتفاضل على الراجح عند أهل السنة والجماعة شريطة ألا يغمز بالمفضول. فسورة يوسف من أحسن القصص، ذلك أن يوسف عليه السلام ما وقع في شدة أو في عسر إلا أعقبه يسر، تآمر الإخوة عليه ووضع في الجب، كما يتآمر الكفار اليوم على الإسلام والمسلمين. فأوحى الله إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هو في الجب والله عز وجل يبشره. وهكذا نحن في بشارة مع كثير من الآيات والأحاديث بأن المستقبل لهذا الدين وأن الحق باق ولا بد أن تكون العاقبة للمتقين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقصة يوسف كلها خير وبركة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت شدة وعسرة لما فقد أمه وأتبع ذلك بأن فقد عمه وكان مصيره في الدعوة إلى الله عز وجل. فقص الله على نبيه هذه القصة مشيرا إلى مآل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن العاقبة له وأن الشدة عارضة ولا بد أن تزول. قصة يوسف فيها كثير من الدروس والعبر والفوائد، ولكني سأجتزئ على حوار وخطاب وقع بين نبي الله يوسف عليه السلام مع شابين في مقتبل عمرهما مشركين، لنستفيد منه عليه السلام كيف ندعو إلى الله عز وجل. فهذه الدعوة الطيبة المباركة التي تنتشر ولله الحمد في جميع أرجاء الأرض لو وجدت رجالا يحملونها بحكمة ويعرفون واجب الوقت ويشغلون أنفسهم وغيرهم بهذا الواجب. يوسف عليه السلام بعدما وقع ما وقع بينه وبين امرأة العزيز بدا لهم أن يسجن، وسجن في ملابسات وقعت في قصر العزيز إذ تآمر عليه من كان مسؤولا عن شرابه وعن طعام وآخر عن طعامه بأن وضع سما للعزيز. ففي هذه الملابسات سجن يوسف عليه السلام مع هذين، ولعل في ذلك إخفاء لأمر قضية امرأة العزيز من جهة، وكذلك رحمة من الله عز وجل بيوسف بأن دخل معه السجن من كان مثله في عمره، وقيل كان المسؤول عن شراب الملك كان بريئا، وإنما الذي وضع السم إنما هو من كان مسؤولا عن طعامه. يقول الله عز وجل ودخل معه السجن، هذه مع معيت ذات، الظاهر أن هذا الدخول كان في نفس الوقت، دخل مع يوسف ودخل معه السجن فتيان شابان في مقتبل العمر. وهذا الدخول الظاهر من الآيات أنه طال ومكثا فترة مع بعضهما بعضا، يوسف الموحد نبي الله وهؤلاء الفتيين، ودخل معه السجن فتيان. هذا الميدان، ميدان الدعوة إلى الله عز وجل الذي سميته بالميدان المكشوف، الداعي والمدعو كل منهما يعيش مع الآخر 24 ساعة. ليس الميدان ميدان دعوة إلى الله عز وجل بالكلام أو بالخطبة أو بالموعظة أو بالدرس، وإنما الميدان ميدان دعوة إلى الله عز وجل بالأسوة، بالأسوة. وهذا الميدان لا يفلح فيه الداعي إلا إن كان أسوة لغيره. ولذا قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يا ترى ما أدراهما أنه محسن؟ خبر ذلك منه، إذ مكثا في ظاهر الآيات حتى يرى كل واحد منهما رؤيا، لابد أن يكونوا جميعا قد قضوا فترة من الزمن. أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، أعصر عنبا يؤول إلى خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. لماذا لجأ إليه في السؤال؟ قال إن نراك من محسنين. ومن هو المحسن؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مزيج من التقوى والصبر أن يصبر الإنسان على الأذى، وأن يحتسب ويتقي الله جل في علاه. إن امتزج هذان الأمران فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن نراك من المحسنين، ففي هذا الميدان لا تصدق البلاغة ولا تشقيق الكلام ولا الفصاحة، وإنما في هذا الميدان لا يصلح إلا الأسوة، الإحسان. وسنجد من خلال التأمل في الآيات أدلة كثيرة على صدقهما في قولهما إنا نراك من المحسنين. فسبب اللجوء إلى يوسف عليه السلام في طلب هذه الحاجة وهو تأويل المنام ما رؤي في المنام إنما لإحسانه، والإحسان عكسه الإساءة، فكان محسنا إليهما، محسنا بقوله وبفعله، كان محسنا، كان عليه السلام محسنا إليهما. فيا أيها الزوج، يا أيها الأب، إن أردت أن ينتفع من يلوذ بك بنصيحتك وأمرك ونهيك فلا بد أن تكون محسنا، ولا بد أن تكون أسوة لمن تدعوهم وقدوة لهم. وما لم يكن الأمر كذلك فسرعان ما يكون الأمر عبارة عن كلام في كلام، هواء، الكلام يخرج في الهواء ولا ينتفع المستمعون به. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ولذا قالوا، قال بعضهم كما في الرسالة القشيرية، قال بعضهم حال رجل في ألف رجل خير من وعظ ألف رجل لرجل. حال رجل في ألف رجل خير من وعظ ألف رجل لرجل. فالموعظة تنفع والبيان ينفع والخطبة تنفع، ولكن هذا ميدان من ميادين الدعوة إلى الله عز وجل، والميدان الذي يكون فيه الداعي والمدعو معه الأكثر منفعة تكون بالقدوة. والأسوة. عجب لا ينتهي من أب يشكو من أبنائه مثلا يشكو الدخان أنهم يدخنون وهو يدخن مثله، أو أنهم ليسوا بحريصين على صلاة الجماعة وهو يتكاسل عن صلاة الجماعة، وهكذا وهكذا، يعني في أشياء كثيرة معروفة وتذكر. المحسن يلجأ الناس إليه ويطلب منه، تذكر سؤاله، سؤاله كل منهم رأى رؤيا، وتأملوا جواب نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له، ماذا قال له؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هؤلاء الفتيان على دين قومهما، والفترة كما يذكر علماء التاريخ التي كان فيها يوسف وكان في مصر تسمى بفترة ملوك الهكسوس أو الفراعنة القدماء، إذ أن يوسف كان قبل موسى كما قال الله عز وجل في سورة الغافر على لسان من آمن من بني إسرائيل، قال: لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فجاء يوسف إلى أهل مصر من قبل أن يأتي موسى عليه السلام، وكان الناس يعتقدون بأن هنالك أرباب وآلهة، وأن الملوك هم بمثابة الآلهة التي يأمرون وينهون في تلك الحقبة. فهؤلاء الفتيان على دين الكفر والشرك، هم كفار. يوسف عليه السلام ما بدأ معهما وأخبرنا ربنا بأنهما سألاه حاجتهما وأنهما اللذان ابتدأا بسؤال طلب. الكلام في هذا الميدان جدواه قليلة، لكن الأخلاق والأسوة كما قلت لكم هي المفتاح الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل في هذا الميدان. طلبا منه، ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ طمأا السائل، والسائل ملهوف، المحتاج ملهوف، طمأنهما بقضاء حاجتهما. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. لا يأتيكما طعام، على رأي أهل الأصول طعام نكرة في سياق النفي، ونكرة في سياق النفي تفيد العموم. علمي بتأويل الرؤى ليس فقط في الخمر وفي الخبز، وإنما مهما رأيتم فسأؤوله لكم. صاحب الحاجة ينبغي أن تلبي حاجته وأن تريح أعصابه حتى تحسن خطابه وحتى تحسن التفاهم معه. تخيل مثلا، حتى نقرب الأمر، رجل أراد أن يدعو آخر وهو يحمل 50 كيلو على رأسه، قل: وقف شوي لن أدعوك إلى الله عز وجل وريحه. الهم الذي يحمله يجعله يبتعد عنه. ولذا إخواني من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل أن تريح المدعو، أن طلب أن تريحه. وفي كثير من الأحيان بسبب عدم التوفيق من قبل الداعي قد يلقن الناس الكفر وهم يشعرون، واحد عامي في مجلس فطرته صحيحة، ما أحسن التعبير، ذكر في المجلس علو الله عز وجل، فسأل سائل أين الله، فقال هذا الرجل العامي في كل مكان، فقلت له في السماء، قال لك في كل مكان، قل له في كل مكان بسمعه وعلمه وبصره، وهو سبحانه تعالى في ذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، أسلوب حسن وطيب أن تبدأ، ولسيما مع من تخالط، أن تبدأ معهم أولا من حيث يحبون حتى تنتهي بهم إلى حيث تحب، وأن تبدأ معهم بنقاط التي فيها الاشتراك والاتفاق، ومن نقاط الاتفاق تجرهم إلى ما تتمايز به عنهم. فلما سأل الفتيان يوسف عليه السلام طمأنهما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقعت رؤيا الفتيين وهي حق، وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن رؤيا الكافر قد تصيب، قد يرى الكافر رؤيا وتكون حق. تأملوا معي الآن ماذا قال يوسف لهما بعد أن طمأنهما وهما ينتظران الجواب. قال ذلكما مما علمني ربي. بدأ بالدعوة إلى ما؟ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. يوسف مسجون بظلم وعاش في القصر ويعرف أحكام، يعرف ظلم الحاكم وعيوب الحاكم، لكن عمله مع هؤلاء المدعوين عمله إيش؟ أن يعرفهم لله، وليس عمله عمل الساسة أسبوع عنده محطة أخبار ويذكر أحوال ما وجده في القصر من ظلم. همه أن يعرف هذين بالله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. من ربه؟ سؤال ملح الآن. لم يقل ربنا، قال ذلكما مما علمني ربي. المستمع يقول من ربه؟ لعله يخطر أنه خرجت هذه الكلمة هكذا، فأكد عليها يوسف فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. حتى لا يفهمون أن ربه ربهم، قال إني تركت ملة قوم، مباشرة بعد قوله ذلكما مما علمني ربي. الداعية يخاطب الناس على قدر عقولهم أولا وعلى قدر استعدادهم لقبول الحق ثانيا، ولا بد أن يصل معهم من تمهيد لقبول الحق حتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل ثالثا. ذلكم مما علمني ربي. سؤال ملح في نفوس المستمعين، من ربه؟ إني تركت ملة قوم. ترك ملة من؟ ملة من؟ ملتهم. ترك ملتهم ولكنه لم يقل لهم إني تركت ملتكم، وصدقا والله في قولهما إنا نراك من المحسنين. هذا دليل من الأدلة على صدقهما في قولهما إنا نراك من المحسنين. لو قال إني تركت ملتكم لقال لهم ملتنا خير من ملتك، وربنا خير من ربك، وديننا خير من دينك. قال لهم إني تركت ملة قوم. والكلام لك واسمع يا جارة، لمين يعني مين ترك للقوم؟ من ترك ملتهم؟ الحق ثقيل، والحق يحتاج إلى نفوس أبية، نفوس كبيرة تتحمل الحق. ومن لم يكن من أهل هذه النفوس فما أجمل من أن نداري. نداري، المداراة حسنة، ولكننا والعياذ بالله لا نداهن، لا نقلب الحق باطلا ولا الباطل حقا، ولكن نهيئ النفوس لاستعداد قبول السنة، قبول التوحيد، قبول الشيء الغريب عنهم. الناس ولا سيما أهل المساجد يحبون الله ويحبون دينه، وإن لم تقبل نفوسهم بعض الأحاديث إنما لغربتها، لا لأنهم يبغضون الله ورسوله. فما أحوجنا لأن نهيئ نفوسهم لأن يتقبلوا الحق. فيوسف عليه السلام شوقه فقال ذلكما مما علمني ربي، ثم أكد لهم أنه ترك منهجهم وملتهم. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أكد على الله اليوم الآخر، وأكد ذلك بقوله وهم بالضمير المنفصل، وأكده بالتكرار بقوله وهم بالآخرة هم كافرون، وذكره بصيغة وذكره بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والدوام بخلاف الجملة الفعلية، قالوا يكفرون بالآخرة أو يكفرون بالله. وفي هذا إشارة إلى أهمية الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يبقى موضوع الإيمان بالله واليوم الآخر ديدنه. وحديثه هم كفار لا يعرفون الآخرة، ومع هذا أكد لهم هذا الموضوع. ثم قال لهم وقد يطرأ سؤال أنت تدعو إلى شيء لم نعهده، والكثرة لها قوة، فأنت من يشاركك في دعوتك؟ فأكد لهم، وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يترسم وأن يركز عليه، أننا في قافلة خير، وأن لنا أصولا وجذورا، وأنها كلما قطعت زادت قوة كالشجرة، ولم يستطيع أحد أن يقف أمامها، أمام دعوة الفطرة ودعوة النبيين. لن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أو مفترقة، لأن هذه دعوة الفطرة، دعوة الأنبياء، لها جذور راسخة في التاريخ. قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لنا أصول، ما أجمل الأب إن أراد أن يربي ابنه وقد رأى في أبيه خلقا حسنا يحبه الله ورسوله أن يقول الأب لابنه: يا بني هذا الخلق في جدك، كان جدك هكذا، كان حريصا على عطف على رحمة المسكين وعلى تفقد المساكين، كان جدك من الصالحين. ما أجمل أن يسمع الإنسان بأخبار آبائه وأجداده، وأن يكون سلفا لهم، أن يكون خير خلف لخير سلف. قال: واتبعت ملة آبائي. علماء الميراث يذكرون أن الجد أب، يستدلون بهذه الآية كما كان يقول عبد الله بن عباس فيما علق البخاري، فيقول: اتبعت ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم جد، وإسحاق وهو جد، ويعقوب وهو الأب. والشاهد أن الداعي إلى الله عز وجل بشيء ينبغي أن يبين أن هذا الشيء قد اطمأن فيه نفوس ودعت إليه أمم، بل تزمته أمم. فيوسف ليس بوحيد، ولم يأتي ببدع من القول، وإنما هو متبع لآبائه. ولأول مرة في القصة يوسف يعرف بشخصيته وبآبائه، ذلك أن السجين في العادة يكون ظالما وضيعا، خسيس الخلق، سيء الخلق، متهما. فيوسف عليه السلام في هذا الخبر بيّن أنه ليس كذلك، فهو عصامي وعظامي، أخذ الخير وأوحى الله إليه كما أوحى لآبائه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما حال هؤلاء الآباء؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أنا وآبائي لا نشرك، صدقوا في قولهما إن نراك من المحسنين. أنا وآبائي لا نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. لم يقل ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، قال من شيء. وشيء نكر في سياق النفي دل العموم، فالشرك بجميع صوره الظاهرة والجلية والصغيرة والكبيرة منفي عنه. ما كان لنا أن نشرك بالله، قال من شيء، ومن شيء تأكيد للشيء، ومن شيء أقوى صيغة من صيغ العموم في سياق النفي المسبوقة بمن، النكرة المسبوقة بمن. طيب، لهو يقول لرجلين، لكي يقول لاثنين: أنا وآبائي ما نشرك بالله من شيء. ما هو مفهوم المخالفة من هذا الكلام؟ ما هو مفهوم المخالفة؟ أنتما مشركان، صحيح؟ هو يقول لهما: أنا وآبائي لا نشرك بالله من شيء. فمفهوم المخالفة ويدلل السياق على أن المخاطبين مشركان. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أفضل نعمة لله على الإنسان أن يجعله يلتزم التوحيد. أعظم منة لله على عباده أن عرفهم الله سبحانه وتعالى بنفسه وبما يحب ويرضى. عقول البشر والمجتمعات تعرف أن الله حق، لكن الصفات التفصيلية لهذا الإله وماذا يحب هذا الإله وماذا يبغض، فهذا لا يعرف إلا بالوحي، لا يعرف بالعقل. لو عقلاء الأمة اجتمعوا على كيف، ما الذي يرضي الله؟ خمس صلوات وشروط معينة، هل العقول استقلالا تعرف ذلك؟ لا والله. ولذا يا إخوة، أعظم فضل لله على الإنسان على الإطلاق أن يمن الله على عبده بالتوحيد وبمعرفته، المعرفة الشرعية التي توافق الفطرة لا المعرفة العقلية. كم من إنسان يعرف الله بعقله وهو كافر، لا نصيب له في الإسلام. كثير من أصحاب الشهادات في العلوم التجريبية يتكلم بآيات تفصيلية في الكون والإنسان على أن الله حق، لا يحسن الأعرابي ولا عوام واحد من عوام المسلمين على تشقيقها وتفصيلها وكذبها. وهذا الأعرابي الذي لا يعرف إيمانه فطري مقبول عند الله، وذاك إيمانه غير مقبول. فالإيمان المطلوب الإيمان الفطري. ولذا لو سألك سائل يا عبد الله كيف عرفت ربك، ماذا تجيب؟ قل عرفت ربي بفطرتي، ولا تقل عرفت ربي بعقلي، قل عرفت ربي بفطرتي. فأفضل منا لله على خلقه التوحيد وعدم الشرك والتبرؤ من الشرك، من كثير الشرك وقليله. لذا قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى أكثر الناس وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. للآن الخطاب معهم ترفق بعدم المخاطبة المواجهة مباشرة، ليس همه أن يكسب عليهم مواقف، همه أن يكسب قلوبهم. ومن القواعد في الدعوة إلى الله كسب القلب أولى من كسب الموقف، أولى من كسب الموقف. فالداعي ليس همه أن يعد على الناس مواقف، همه أولا أن يكسب قلوبه بأن يكون أسوة له، وإن كانوا على شر يعرضوا للشر الذي هم عليه. إن واحد تارك صلاة قبل أن تسمعه أنك أنك أنك، امضي على مسامعه أحاديث الترهيب في ترك الصلاة واتركه، لا تخاطبه، لا تعنفه، أسمعه حال ترك الصلاة. وهل يؤهله لأن يقبل الصلاة؟ ولا سيما يا إخوة الأب مع الأبناء. فالله جل في علاه أمر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والولد كما قال بعض السلف فيما أسند ابن قتيبة، قال الولد في السبع الأول ريحانة شر، وفي السبع التي تليها خادم مطيع، وفي السبعة التي بعدها إما صديق وإما عدو. ولذا في تعبير مدارج في بلادنا يقولوا: إذا كبر ابنك خاوي، عبارة صحيحة. يعني ابنك لما يصبح شاب ينبغي أن تشعره بوجوده وبأن له رأيا، وأن تسمح له أن يعبر عن ذاته وعن تحقيق ذاته. كنت في يوم من الأيام أتجول في بعض المكتبات فوقع عيني على كتاب، فقرأت أول اسم الكتاب ومشيت: كيف فن قيادة، فظننت فن قيادة السيارات، قلت هذا أمر لا يعنيني، فتأملت العنوان فإذا العنوان فنق يد الشباب، فرجعت وأخذت الكتاب. فيقول أو تقول مؤلفة الكتاب وهي قنطية في مصر، توجه المدرسين تقول لهم الشباب بشر مش مشاكل، غير مشاكل، لا مشاكل. فإذا أردت أن تربي ابنك لا تضغطه، اجعله يعبر عن رأيه ولو خطأ حتى تقومه، ابدأ معه من حيث يحب وانتهي به حيث تحب. كثير من الآباء يظن والله يا شيخ كل يوم ببهدله الصلاة، أي والله ولا مرة دعوت إلى الله بحكمة وبصيرة. الولد لا يتحمل في سن معينة يرى ذاته، فإذا أنت ما سمحت له بأن يحقق ذاته هو يحقق ذاته بلبس أشياء في رقبته وفي يده وبطريقة حمل سيجارته، يقول لك أنا موجود أصبت عنك، أنا موجود. ولذا الأب الموفق يختصر الطريق، فلا داعي للتعنيف والتحقير، وإنما إن أردت أن تزجره عن ترك الصلاة بداية أمرر على سمعه خطورة ترك الصلاة، ولا تتعرض لذاته، لا تنتقصه كما فعل يوسف مع الشابين. وفترة الشباب هذه مهمة، ورعاها يوسف عليه السلام وتبرع من الشر عليه السلام الذي عندهما. وكما تبين لنا هم سألوه عن تأويل الرؤية، والآن خاض فيهم احتسابا وقياما بالواجب الذي أوجبه الله عليه بأن دعاهم للتوحيد وتبرأ للشرك بأسلوب حسن مليح فيه إحسان. ثم قال لهما: يا صاحبي السجن، يا من جعلنا السجن أصحابا، يا من تصاحبنا في السجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حجة عقلية لائحة قوية ظاهرة. والخطاب بدأ الآن من الغياب ما كان لنا، بدأ الخطاب يتوجه إليهما: يا صاحبي السجن برفق. والرفق مهم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، هذا حالهم، يعبدون آلهة متفرقون، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ واحد قهار، معرفة الله بأسمائه صفاته، هذه المعرفة الشرعية للإيمان بالله. ثم برأ ذمته، وبعد أن هيئ نفوسهم لاستقبال ما عندهم من حق وتبرأ من الشرك الذي هو عندهم في هذه الرحلة الطويلة، وبعد لم يجبهم عن تأويل ما رأوا في المنام، قال لهما يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه، أي من دون الله الواحد القهار، وهو أقرب ضمير، وهو أقرب شيء مذكور على الضمير. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. خطاب مواجهة، خطاب بدأ الخطاب مباشرة له ليقيم الحجة ويبرئ الذمة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا من وضعكم، بل أنزل الله السلطان بالكفر بها وذلها. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الدين القيم أن يكون الأمر لله وأن يكون الحكم لله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أن تكون الأمر لله والعبادة لله. والحكم جزء من العبودية، ولذا فصل الله عز وجل بقوله إن الحكم إلا لله، فقال أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالله هو الخالق، والخالق هو المالك، والمالك هو المتصرف، وهو الحاكم، وهو الآمر، وهو النامر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فالدين القيم أن تحقق العبودية لله جل في علاه، أن يجتمع حالك في جلوتك وخلوتك، في ظاهرك وباطنك، على مولاك وخالقك ورازقك. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن ابتهل يوسف عليه السلام هذه المناسبة بهذا الطلب وأجابهم على طلبهم، فقال يا صاحبي السجن، أيضا بالتحبب والترفق، يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. جعل الطلب في تأويل الرؤيا فتوى، إذا لا يجوز شرعا لمن لا يتقن ولا يحسن تأويل الرؤى أن يؤول الرؤى، ولا يجوز تأويل الرؤى بما في الكتب، فلتأويل الرؤى قواعد وأحكام مذكورة في المطولات. ولكن الشاهد في هذا الكلام دليل آخر على صدقه ما في قوله ما إن نراك من المحسنين، قال أما أحدكما فيسقي ربه الخمر، ربه سيده. وقد نهى الإسلام كما في صحيح مسلم أن يقول الرجل ربي، لا يقول أحدكم أطعمت ربي. والرب السيد. أما أحدكما لم يقل أنت، من الذي سيسقي ربه خمرا؟ من رأى أنه يأثر الخمر، وأما الآخر فيصلب، يصلب وتأكل الطير من رأسه بعد صلبه، وهذا إحسان منه لمن كان مآله الصلبة، لم يقل أن تفعل كذا وأن تفعل كذا، قال أحدكم، قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا دلالة على الترفق بهما وعدم ذكر ما استطاع من يدعو إلى الله عز وجل إسماع المدعو ما يقلقه ويزعجه، ولا سيما إن كان في ذلك صد وعدم استجابة لما يدعو إليه. سؤال ملح يا ترى، هل آمن الفتيان أم لا؟ لم يذكر ربنا عز وجل شيئا من ذلك، والأمر فهم، وعدم الذكر فيه إشارة إلى أن المآل ليس بيد العبد وإنما بيد الله عز وجل. أنت تملك المسافة إلى أذن المدعو، والمسافة من أذنه إلى قلبه ليست إلا بيد الله عز وجل. فقد تحرص أنت على شخص والله عز وجل لا يريد به الخير، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب، حتى أنه كان يضع أذنه بجانب فمه ويقول قل لا إله إلا الله سارني بها، يعني قلها في السر تنتفع بها عند الله. فآخر ما قال بل على ملة عبد المطلب. ولا يخفى عليكم قصة سلمان، إسلام سلمان وتقلبه من دين إلى دين ومن دار إلى دار ومن بلد إلى بلد، فكأن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، ولا يكون إلا ما أريد. فالإنسان يترسم خطى النبيين في الدعوة إلى الله عز وجل برفق الوليم وتبرئة الذمة بعد أن يهيئ النفوس لقبول ما عنده من حق، وبعد أن يبدأ بأولى ما يبدأ به فهو التوحيد والبراءة من الشرك. فهذه معالم نستفيدها من قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع هذين المدعوين، لعل الله عز وجل ينفعنا بها إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بعض الأسئلة. شخص دفع إلى آخر مبلغا على أن يشغله الثاني ويدفع للأول مبلغا معينا كل شهر ويأخذ الثاني ما عدا ذلك من الأرباح، وعمل الثاني هو بيع وشراء الأسهم، ما حكم ذلك؟ واحد جالس في السوق المالي يبيع أسهم يشتري أسهم، هذا يقامر، هذا قمار، وهذه الشركة ليست بشرعية، وأن تعطي مالك شركة ولا تتحمل الخسارة فهذا أيضا ليست هذه شركة. الشركة التي يكون فيها المال من شخص والجهد من شخص يكون فيها الربح بالنسبة التي يتفق عليها الاثنان والخسارة في مال صاحب المال وفي جهد صاحب الجهد. والأسهم من كان له نصيب من شركة فاشترى أسهما لا ليتاجر بها في السوق المالية وإنما ليأتيه ربح من امتلاكها، فهذا نوع من الشركات جديد ما كان معروفا عند الأقدمين وهو يسمى بشركة المساهمة. ومنهم من منعه بناء على أن المتشاركين لا يعرف بعضهم بعضا، والأصل في المعاملات الحل، ولا يوجد دليل لاشتراط معرفة الشركاء لبعضهم بعضا، والمهم أن يكون النصيب في شيء حلال وأن يكون بعيدا عن التشغيل بالربا. والشرط الثاني عاسر تحقيقه، إن وجد شركة يقوم عليها أهل ديانة وورع فلا يعملون بالربا، لا يستثمرون أموال بالربا، وكانت الشركة تتاجر في شيء حلال يكون لك نصيب من هذه الشركة، فإن ربحت فلك المغنم وإن خسرت فعليك المغرم، ولا حرج في ذلك الحمد لله. وهذه الشركة من الدقائق التي كان يقولها شيخنا رحمه الله، الآن هذه الشركات يديرها من كان له النصيب الأعظم من رأس مالها، يعني لو وجد 10 مثلا يكون هذه الشركة واحد له 51% وتسعة لهم 49%، فرأي الواحد يغلب رأي 9. الشيخ رحمه الله كان يفتي ويقول العبرة في المشورة بالأغلبية وليس بالنصيب في الشركة، الأصل أن ينزل عند رأي الأغلبية وليس بنصيب الأغلب في الشركة. أخ يسأل يقول ليس الحق واحد، وأن ليس كل خلاف من العلماء هو حق، وأن قول كل واحد منهم هو صحيح، وأن من أخذ برأي أي منهم فهو على حق. نعم
يبقى بعد الأذان يسمع الأسئلة ويبدأ نصرف قبل الأذان.
جزاك الله خير. من إن أذن فلا يجوز أن نتشبه بالشيطان، الشيطان حين يؤذن المؤذن يدبر له حصاص عبرات كما في رواية المسلم وحصاص في رواية الشيخين، ولا يجوز المسلم يتشبه بالشيطان. الأذان الآن وقت الأذان أذن كل علم الوقت بعد ما زال. طيب الله في هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.